السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون عباد الله، فمع سورة الحجرات للمرة الثالثة في ظلالها وجنانها الغناء التي نلتمس منها درسا اجتماعيا عظيما تقوم به المجتمعات على الأخلاق القويمة والعادات الطيبة والترابط الشديد بين أفراده والتطهر من الرذائل التي لا ينبغي للمجتمع المسلم أن يكون عليها أو أن ترى وتلاحظ فيه. ولقاؤنا هذا هو اللقاء الثالث بعد 400 على مائدة القرآن الكريم، جعلها الله تبارك وتعالى وأمثالها وغيرها في ميزان حسناتنا، وجعلها حجة لنا لا علينا، ونفعنا بها في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. وكما جمعتنا يا ربنا في هذا الوقت الطيب وفي هذا المكان الطاهر على طاعتك، اجمعنا يوم القيامة في فردوس جنتك، إنك أنت الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المسلمون الكرام، عرفنا الآية الأولى في سورة الحجرات وكيف أنها تضع قانونا أو تقيم قانونا ربانيا وتشرع شرعة إلهية، وذلك أنه لا يجوز تقديم شيء من الأشياء على شرع الله تبارك وتعالى ولا على هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فهذا أصل اعتقادي وأصل عبادي وأصل أخلاقي في كل المجالات، في مجال الاعتقاد، في مجال العبادة، في مجال الأخلاق والمعاملات. لا ينبغي للإنسان أن يقدم شيئا على أمر الله وعلى هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه الآية كما عرفنا كالمقدمة والفاتحة والمؤسسة لسورة الحجرات بما فيها من أمور يحجر الله عليها ويمنعنا منها لسوءها ولفحشها ولسوء التخلق بها. من أولها أو أولها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذه الآية نستطيع أن نضع لها عنوانا وهو حسن الأدب مع ذوي الهيئات. حسن الأدب مع ذوي الهيئات. المجتمع البشري بطبيعته رفع الله بعضه على بعض درجات في الدنيا، هذا أمير وهذا مأمور، هذا رئيس وهذا مرؤوس، هذا عالم وهذا متعلم، هذا والد وذاك ولد، هذا زوج وتلك زوجة، وهكذا. هذه الرفعة التي رفع الله بها بعضنا على بعض ليست ولا ينبغي أن تكون داعيا من دواعي التكبر والتفاخر بين الناس. إنما هي إن صح التعبير مسألة تنظيمية تنتظم بها حياتنا. فإن لم يكن في بيت الزوجية زوج مميز عن زوجته فمن يكون قيما على هذا البيت، الرجل أم المرأة؟ فلابد أن يرفع الله الرجل الذي سيكون قيما درجة على امرأته، كما قال ربنا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. هذه الدرجة الفارقة بين الزوج وزوجته إنما هي من أجل تنظيم الحياة، أن يكون قائد البيت واحدا، أن يكون قائد الأسرة وراعيها واحدا، فيتخذ القرار ويتخذ الأمر، يجتمع أفراد الأسرة جميعا تحت كلمة واحدة ويمضون جميعا تحت قائد واحد. والأسرة إنما هي صورة مصغرة من المجتمع الكبير، فكذلك لا بد أن يكون للمجتمع كله رئيس واحد، أمير واحد، اسمه في الإسلام أمير. وكانوا يقولون لأبي بكر وعمر، وبدأت من سيدنا عمر رضي الله عنه ومن بعده يقال له أمير المؤمنين، فأول من قيل له أمير المؤمنين هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأبو بكر كان خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن على كل حال من أيام النبوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة ويعلمنا هكذا أن تكون كل مجموعة في مهمة معينة، أن تكون هذه المجموعة ذات أمير يؤمرون عليهم أحدهم، كما جاء في الحديث: إذا كنتم ثلاثة فأمروا، يعني أمروا أحدكم عليكم. ليس موضوع تنظيم سري أمير جماعة، إنما لتنظيم أمرهم. هم مجموعة في سفر إلى عمرة إلى حج، لا إلى قلب نظام حكم ولا إلى تنفيذ خطة معينة، إنما مجموعة في سفر، مجموعة في غربة، ينبغي أن يجعلوا لأنفسهم أميرا منهم، أي واحدا يرجع إليه، ينتخب من الجميع، يختار من الجميع بمؤهلات معينة، من أولها ومن أعظمها حفظه للقرآن الكريم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر على الصحابة أقرأهم لكتاب الله، وهكذا كانت مؤهلات الإمامة أيضا في الصلاة. فللمجتمع الكبير أمير يقوده، ليجتمع الشعب جميعا والدولة كلها أو البلد على الأقل بأهله وناسه تحت إمارة واحدة خلف أمير واحد، فيكون شكل البلد منتظما وحاله مستقرا، وهكذا. هؤلاء الذين رفعهم الله من زوج ومن أمير ومن عالم وهكذا، هؤلاء جعل الله لهم درجة اختبارا لهم، ثبتهم الله وحفظهم من الكبر، واختبارا لمن دونهم: هل تطيب نفسك أن تطيع مثلك في طاعة الله أم أنك ستعترض؟ فاختبار لكل واحد منهم. فما من تكليف، فما من تشريف، فما من تشريف في الدنيا إلا ويقابله تكليف في مقابله. أي تشريف في الدنيا يقابله تكليف بعمل. الرجل نعم مشرف بأنه رب الأسرة وهو القيم عليها ولكن في مقابل ذلك عليه مسؤوليات ضخمة لا تقوى عليها المرأة. وتعرف ذلك المرأة التي فقدت زوجها بطلاق أو وفاة، ثم تواجه بالحياة ومشاكل الحياة ومشاكل الأولاد، فعندها تدرك كم كان زوجها يحمل عنها من الأمور الضخمة العظيمة. الله تبارك وتعالى يعلمنا أن نتعامل مع ذوي الهيئات بطريقة معينة، بطريقة مهذبة، هكذا جعله الله علينا، له درجة أعلى منا فلا نبخسه حقه ولا نغمطه قدره، إنما نعامل كل إنسان من خلال موقعه الذي وضع فيه، هو رئيس، وزير، عالم، كذا، حاله من الصلاح والطلاح هو حاله بينه وبين الله تبارك وتعالى، لكن حين أتعامل معه أتعامل معه من واقع مقامه الذي وضعه الله فيه. قال تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حين بعث الرسائل إلى بعض الملوك الكافرين ادعوهم من الإسلام، يقول إلى فلان عظيم فارس، إلى فلان عظيم الروم، هكذا يقول عظيم الروم، هو عظيم الروم، أعظم واحد فيهم هو هذا، ولذلك نصبوه عليهم رئيسا أو قيصرا وما إلى ذلك. فرضينا أما بين هو عظيمهم وهم ارتضوه بهذا. أبعث إليه رسالة أقول إلى كسرى خادم فارس وإلى قيصر خادم الروم، لا أغير، هو عظيمهم، خلاص عظيمهم. فلا مانع من أن نعطي كل واحد لقبه الوظيفي ووضعه الاجتماعي، فهذا أدعى لإظهار صورة الإسلام الحسنة. وورد في الحديث: أقيلوا ذوي العثرات هيئاتهم، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، بمعنى أن هذه الرموز التي توجد في حياتنا الكلمة عليهم إشاعة كبيرة، والإشاعة عليهم ذات ضرر ضخم بخلاف إنسان عادي. حينما تشيع عني إشاعة عافانا الله وإياكم فأنا شخص، لكن حينما تشيع عن الإمام فلان، عن الشيخ فلان، عن الوزير فلان، عن كذا، فلا ينبغي أن نتكلم في هذا، إنما ينبغي أن نلتزم بمنهج عظيم ذكره الله في سورة النور في قصة الإفك، حين تكلم الناس في شأن رمز من الرموز الاجتماعية الموجودة في أفضل الحجرات، في حجرات النبي صلى الله عليه وسلم. تكلم الناس في عرض عائشة، من عائشة؟ رمز، إنها أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وهي أم من أمهات المؤمنين، وهي الصديقة بنت الصديقة، ليست امرأة عادية. فما كان مثل هذا هي أحق من غيرها، والكل له حق، لكن الرموز بالذات لها حرمة، لأن الإشاعة عليها تضر المجتمع المسلم كله، تضر المجتمع المسلم كله، فلا ينبغي أن نستجيب لمثل هذه الشائعات أو أن نرددها، إنما نقول أو نتمثل قول الله تعالى: لولا إذ سمعتموه قلتم، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعني كان الأولى حين سمعتم هذه الشائعة عن رمز من الرموز النسائية في المجتمع المسلم وفي أفضل موقع فيه في بيت النبوة، كان ينبغي أن تظنوا بأنفسكم خيرا. هل تقبلون هذا الكلام على أنفسكم؟ لا، إذن عائشة خير منا فلا نقول عنها هذا الكلام، بل نقول هذا إفك، أي كلام كذب مبين واضح، كذبه واضح. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فنرد الغيبة عن المسلم، وخاصة إذا كان مسلما له رمزية في المجتمع، له وضع اجتماعي في مجتمعنا. على الأقل من لم يستطع دفع الغيبة، من لم تساعده نفسه الطيبة على رد غيبة أخيه، فعلى الأقل اسكت.
على الأقل لمن لم يستطع رد الغيبة عن أخيه وعن صاحبه، فعلى الأقل ينبغي أن يسكت ولا يتكلم واترك الأمر. قال تعالى: ولولا إذ سمعتموه ولولا إذ سمعتم سبحانك هذا بهتان عظيم. فهذا أقل شيء. ورموز المجتمع ينبغي، المجتمع المسلم ينبغي أن نحفظهم، وينبغي أن نحفظ سيرتهم، وينبغي أن نرد الشائعة عنهم، وينبغي أن لا نفتح في أعراضهم وفي شأنهم. فلا يجوز أن نتكلم في عالم أن هذا صوفي مخرف، وهذا ضال مضل، وهذا ككلب العاوي، وهذا ككذا. كلام لا ندري وقعه عند الله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وبعض المتعالمين، بعض من يظن في نفسه العلم وفرح أنه يركب منبرا أو يتولى درسا، وقام يقول فلان كذا وفلان كذا. يا أخي اتق الله. ما هذا؟ لا يجوز أبدا أن نتكلم عن رموز الأمة الإسلامية. وهذه الكلمة نفسها لا تعجب البعض، لا تعجبه هذه الكلمة أن نقول على بعض العلماء أو على العلماء إنهم رموز. هم رموز رضينا أم أبينا. شيخ كالشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى رمز كبير ضخم، رضينا أم لم نرض؟ فعلام نجذبه مثلا. وإذا قلنا الشيخ الشعراوي فيه عيب كذا، والشيخ الغزالي فيه عيب كذا، والشيخ القرضاوي فيه عيب كذا، والشيخ الفلاني فيه كذا، وعددنا شيوخ الإسلام شرقا وغربا أو في بلدنا على الأقل، وقلنا نقدح فيهم ونقول فيهم كذا وكذا. من بقي للأمة؟ من بقي للأمة؟ وكيف يثق الناس بعد ذلك في عالم يثقون في طويل معين بعد أن قدح بالشيخ الفلاني؟ ومن من الناس لا عيب له؟ من من الناس لا خطأ له بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا يجوز أبدا هذا اللون من الكلام، لا أقول من الدعوة ولا من العلم، هذا لا هو علم ولا هو دعوة، إنما هذا تجريح في أعراض محفوظة وولوغ في لحوم ودماء مسمومة الله تعالى يعاقب عليها بمعاقبة عظيمة إن لم يتب قائلها. أخي علينا كجمهور أن لا نسمع لمثل هذا الكلام، وأن لا نروج له، وأن لا نشجع مثل من يتكلم بهذا الكلام، ولا نجلس أمامه. فجلوسنا أمامه يغريه بأن هناك من يسمع، هناك من يحب هذا الكلام. اعلم أن من يحب هذا الكلام كبعض الحيوانات التي تلق في الجير. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ من الذي يأكل في الجير؟ من الذي يذوق فيها؟ لا نريد أن نكون هكذا، نزهنا الله عن هذا. وهذا في غيبة المسلم العادي مثلي ومثلك، أو مثلي ومثلك، فما بالك بعلمائنا، فما بالك بشيوخنا، فما بالك بأهل العلم الذين جعلهم الله رموزا للأمة. واعلم أنه لا يقبل عالم ولا يقبل له القبول إلا من عند الله. فكم من عالم لا يسمع له ذكر، وكم من عالم لم يشتهر، وكم من داع له سمعة وقبول في الناس أكثر من بعض العلماء. هذه أمور يقدرها الله تبارك وتعالى. يجمع الله تعالى القلوب حول من شاء من عباده الداعين له والعاملين بالعلم والقرآن، فهذا أمر يتولاه الله سبحانه، فلا ينبغي أبدا أن نشارك في هذا العمل الباطل، في هذا العمل الضال المضل. إنما كان هذا العمل مهنة لبعض علماء فضل أمتنا أيام أن كان العلم يلقى بالرواية وينقل بالرواية، يعتمد على رواية فلان وفلان وفلان، فلا بد أن نعرف من فلان ومن فلان ومن فلان. فكان العلماء رحمهم الله في هؤلاء الرواة الذين ينقلون لنا ديننا
أو حفظ واختلط عليه الأمر، لابد أن يكون الدين مقبلا علينا وواصلا إلينا من طريق صحيح. كل من فيه من الرجال أو الرواة كلهم حفاظ صالحون متقنون الحفظ، حتى نثق في الدين الذي نقيم به أمورنا وحياتنا لله رب العالمين. وكانوا يقولون فيما بينهم: هيا نغتب في الله ساعة، هي غيبة ولكن لله وليست لمصلحة دنيوية وليست للتسلية. انقطع هذا الأمر بانقطاع الرواية، بانقطاع الرواية، فلا داعي للتحدث في أعراض رموز الأمة الشرعيين، لأن هذا يعود على الإسلام والمسلمين بضرر عظيم، ونهدم ديننا ونحن نظن أننا نخدمه. نعوذ بالله من هذه الفتنة. هذه الآية إخوة الإسلام: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تعلمنا هذا الأدب العظيم. أقيلوا ذوي الهيئات عشراتهم، أي الرجل الذي له هيئة اجتماعية رمز في الأمة، حينما يتعثر، حينما يسقط سقطة، هو بشر لا تمسك له على الواحدة، فحين يسقط خذ بيده، حاول أن تأخذ بيده، بستره، بنصيحته بلطف، بتوجيه نصح إليه، بمساعدته، بمساندته، بما يتطلبه الموقف، فتقيله من عثرته، أي تأخذ بيده حتى يقوم مرة أخرى رمزا قويا يشرف الأمة والمجتمع. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. من أعظم ذوي الهيئات؟ إنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو أعظم الناس هيئة، هو أكبر رمز في الأمة، عالم العلماء كثيرون، أمير الأمراء كثيرون، أما نبي ليس مثلها أحد في الأمة، إنه نبي واحد صلى الله عليه وسلم، ليس غيره وليس بعده عليه الصلاة والسلام، ومن قبله من الأنبياء نؤمن بهم إجمالا، نؤمن أنهم بعثوا من عند الله، أنزل الله عليهم كتب كذا وكذا، ونجلهم ونعظم أمرهم، فلا نقدح فيهم بشيء، لا نفرق بين أحد من رسله. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فإننا نؤمن به إيمانا مجملا هكذا، وإيمانا مفصلا، بمعنى أن نتبعه في كل شيء. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا هو الإيمان التفصيلي. ما جاءك في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لك افعل كذا أو لا تفعل كذا، اعلم أن هذا الأمر واجب الأخذ به، ومن مصلحتك أن تأخذ به سواء أكان فرضا أم سنة، لا تهمله، لا تتركه، خذ به ولو مرة، أما إن كان فرضا فلا بد من الأخذ به. فهذا أعظم ذوي الهيئات عليه الصلاة والسلام. وخيرهم وإمامهم ورأسهم الشريف عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن نكون أشد أدبا معه. وهكذا يشرع الله الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا تعلي صوتك على صوته، ولا تجهروا له بالقول حينما تكلمه، لا ترفع صوتك، إنما كلمه بأدب، بخضوع، بخشوع، بخفض صوت. وهنا نتعلم درسا عظيما من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. كما قلت سابقا، الأمة الآن حينما يتلى عليها القرآن توزعه على من حولها ولا تأخذ منه شيئا، اللهم إلا إن كانت آيات البشارة بالجنة، هذه للذين آمنوا، لنحن، هذه لنا، لكن كانت على النار هذه الكفار الذين لا يعبدون الله، الذين يعبدون الأصنام، المشركين، هذه في المنافقين، هذه في اليهود، أما هذه في النصارى، هذه في كذا. وزعنا القرآن وبقيت آيات البشارة بالجنة بخلنا بها على غيرنا فأخذناها لنا. ولذلك جاء رجل يوما في صلاة قيام وكان قد مر ذكر النار وبكت بعض العيون وخشعت بعض القلوب من ذكر النار وهولها، فاعترض قال: تبكون وما لكم وما لهذه الآيات، هذه آيات في الكافرين. الحمد لله نحن نصلي ونسجد وكذا، ضمننا الجنة، خلاص ضمننا أن هذه آيات الكفار، وضمننا ختام حياتنا نسأل الله حسن الختام، ضمننا الخلاص يوم القيامة نسأل الله حسن الخلاص، ضمننا أننا في الجنة نسأل الله ذلك، وأملنا في الله عريض بذلك. ولكن من يأمن؟ من يأمن؟ قال أبو بكر رضوان الله تعالى عليه: لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله، ما أضمنش، لا أضمن. فهذه الآيات الكفار، سبحان الله، للكفار. أنت في أسرتك حينما تضرب ولدك الذي أخطأ، ألا يخاف الذي لم يخطئ؟ يقعد ساكت والله بيضحك بقى ويتعصرك وبتاع، كالواد الحلو المؤدب يقعد ساكت برضه، اللي ما عملش غلطة هذا، الذي لم يخطئ في هذه المرة تراه أيضا يجلس خائفا، ربما يزداد الغضب ويعم الضرب، كله هيضرب النار. ليه؟ أنا ما عملتش، أبي رأيت أخاك يعمل وسكت، مش ممكن يضربه؟ يتلكت له على أي سبب ويضربه، فتراه إيه؟ يسكت. ليه؟ شايف في ضرب شغال، ممكن هذا الضرب ينتقل إليه بأي سبب. فحينما تمر آيات النار التي تهدد الكافرين وتخبر بعذابهم، ينبغي أن يوجل القلب وأن يخاف، نخشى أن يصيبنا من ذلك شيء، نعوذ بالله. فلذلك لا ينبغي تقسيم القرآن هكذا، ولكن ننظر كيف تلقى الصحابة رضي الله عنهم آيات ربهم في القرآن الكريم. نزلت هذه الآية على رسول الله عليه الصلاة والسلام تنهى عن رفع الصوت على صوته وهو يتكلم، وكذلك عن رفع الصوت له حين نكلمه وإن كان ساكتا. فإذا برجل من الصحابة يتخلف بعد نزول هذه الآية ولم يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فافتقده فسأل عنه: فين فلان؟ أين فلان؟ ما رأيناه منذ فترة؟ فقال رجل من الجالسين: أنا آتيك بخبره يا رسول الله، أي أذهب إليه وأنظر ما الذي خلفه عنا وأخبرك إن شاء الله. فذهب هذا الصحابي يسأل عن أخيه في الإسلام، فنادى عليه في بيته فردت وأجابت امرأته: هو عندك في بيت الفرس. بيت الفرس أكرمكم الله اضطر أن أقوله باسمه المعروف حتى ننظر كيف فهم هذا الصحابي. يعني أكرمكم الله يسموها زريبة البهائم، حاضرة المواشي، مكان فيه خبث ونجس وكذا، مكان قذر، مكان غير لائق بحياة الآدميين، إنه بيت الحيوان كما نقول عنه صبر الخيل، لكن لو ضم غير الخيل صارت اسمها حظيرة أو زريبة أو ما إلى ذلك. هو عندك في بيت الفرس، فتوجه إلى بيت الفرس ونادى عليه: يا فلان اخرج إني أريدك. قال: لا أخرج، أدخل عليك. فوجده قد أغلق الباب على نفسه، يعني سجن حب زنزانة مع الفرس. أما ما عرف يدخل إليه ولا ذاك خرج له، فقال: ما حملك على هذا؟ إيه اللي عم تفسر ده؟ قال: أما تدري ما حدث؟ قال: وما حدث؟ قال: قد هلكت، أنا ضعت، خسرت كل شيء. كيف هذا يا رجل؟ قال: نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وتعلموا أني أرفعكم صوتا على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل ليس له ذنب، خلقه الله هكذا بصوت قوي، صوت قوي في قوة، إذا تكلم الكلام العادي صوت عالي، صوت في جهر. ففهم الآية على نفسه وفصلها على نفسه: أعلى صوت في الصحابة على صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام حين أكلمه فيكون صوتي أعلى من صوته، هو صوتي أنا، فهذه الآية تخصني، نزلت في أنا، فما جزائي؟ أحبس نفسي في بيت الفرس حتى ألقى الله على ذلك. منع الطعام والشراب، خلاص هلك. ليه؟ أن تحبط أعمالكم، ضاعت الأعمال الصالحة كلها فقد هلك بهذا. هذا فهمه في الآية، هكذا كانوا يتلقون القرآن على أنفسهم، على أشخاصهم، على أشخاصهم، لا يوزعون القرآن على غيرهم، إنما يعلمون أن القرآن نزل فيهم، نزل لإصلاحهم، نزل لهم هم. فقال: ما حدث شيء من ذلك، بل بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السؤال عنك وفي طلبك. أحق هذا؟ قال: نعم، اخرج معي الآن. خرج معه وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم أن فهمه هذا لم يكن على الوضع الصحيح، هو بالغ في معاقبة نفسه ومعاتبتها، ولكن المعنى ليس هكذا، فصوته رفيع وعال بقدر الله، بخلق الله، لا دخل له فيه، إنما الآية تعني من يرفع صوته ردا على صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يعجبه كلام النبوة فيرد عليه ويرفع صوته ليشوش على صوت السنة. وحينما يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يخلط له في القول: يا محمد افعل كذا وكذا، لا ما ينبغي هذا، ما يصلح كذا، هذا لا يجوز، خطر عظيم، هلاك دمار، هذا هو الذي حذره الله عنا وحجره عنا لنمتنع عنه. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ماذا بقي لنا من هذا الحكم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، وإن كان حيا عند ربه لكنه مات الآن، فخلاص ذلك في الصحابة، سنوزعها على من؟ على الصحابة، ليس لنا فيها حظ، لا، بقي الحظ فيها. العلماء ذكروا في ذلك من يقال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل كذا او لا تفعل كذا، فاذا به يرد على هذا الحديث. قلنا لا حديث، اذا لا حديث ولا ساعه يا رب، كلام فارغ. الله اكبر، تتهم كلام النبوه
المسلم مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقال لك الحديث فقل عليه الصلاة والسلام اللهم اجزه عنا خيرا كما علمنا كل خير كما علمنا كل شيء ان شاء الله نفعل ان شاء الله. قبلت الحديث بقلبك وعزمت على تطبيقه بفعلك. تأخر التطبيق أو تعجل فكل على خير. أما الشر في من رد في من حال. وتعلمون أن هناك كثيرين يردون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام يطعنون في حديث كذا وفي حديث كذا في حديث كذا في حديث شفاعة في حديث عذاب القبر ونعيمه في حديث معرض يردون هذه الحديث ويتكلمون عليها ويتكلمون عليها بطريقة لا تليق أبدا بالأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويراجعون في هذا الحديث من البخاري ولا في البخاري إيه البخاري يعني لأنه هو ما فهمش في البخاري وما عرفش وغير متخصص إنما للأسف أذن له أن يتكلم. كيف؟ الله أعلم. سمح له أن ينشر كلاما وأن يسود صحفا وأن يذيع في تلفاز وغير ذلك. كل هذا متاح له ولنضيق فيه على أهل الحق. فلذلك هو يقول ويقول حتى تكلمت بعض النسوة اللاتي لا علم لهن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما يخص الحجاب وما إلى ذلك أن هذه عادة عربية لا دخل لها للدين وكذا. كل ذلك رفع صوت على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي وصلنا بالسند الصحيح يعني برواه فلان عن فلان عن فلان عن فلان كلهم يحفظون ولا ينسون عادة ولا ينسون عادة لا ينسى.
عهد فيه انه يحفظ ولا ينسى هكذا اعده الله لحفظ دينه. والعلماء كانوا يتخيرون مثل هذا ومع حفظه الشديد لا بد ان يكون رجلا صالحا ذا دين ذا دين يخاف الله فلا يكذب فلا ينسى ولا يكذب لا كذبا متعمدا ولا كذبا غير مقصود. بهذا السند وصلنا الحديث الصحيح عن نبي الهدى عليه الصلاة والسلام أن افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا. أنا أرد بعد هذا لا يجوز هذا مما تنهى عنه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. حين أتكلم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لا أجهر له بالقول. العلماء قالوا مات النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه حي عند ربه في قبره فعند زيارته الشريفة ينبغي أن تتأدب وأن تتواضع أيها المسلم وأيتها المسلمة ينبغي أن تخفض الصوت حينما تكلمه السلام عليكم يا رسول الله ورحمة الله وبركاته جزاك الله عنا وعن الأمة خيرا جزاء ما علمتنا وتصلي عليه وكذا لا ترفع صوتك إنما اخفض الصوت تكلم بصوت منخفض فالله يسمعك والله يبلغ نبيه عليه الصلاة والسلام ويشعر بك نبيك صلى الله عليه وسلم وبزيارتك وبكلامك ويعلم بتسليمك ويبلغه كل ذلك وتأخذ على ذلك الثواب. فالأمر لا يحتاج إلى رفع صوت إنما بصوت مهذب عند الزيارة. ورأينا بدعا كثيرة تغلب في المصريين خاصة ولا سيما النساء. أول ما يفتح لهم الباب لزيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام كأن من تصل أولا ستراه بعينها يأخذنا الطريق داخل المسجد النبوي جريا جريا كأن خيلا اعتقت من عنانها وأربطتها فقامت تهرول. لا يليق هذا. أنت مقدم على النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن تقبل في خشوع في هدوء في طمأنينة، انك تدخل روضة من رياض الجنة، فلا بد ان تكون سكينا. علمنا الله عن طريق رسوله عليه الصلاة والسلام ان نذهب الى المساجد وعلينا السكينة والوقار. اذا اتيتم الصلاة فأتوها وانتم تمشون ولا تأتوها وانتم تسعون، وعليكم بالسكينة، وفي رواية بالسكينة والوقار، يعني هذه ما تجريش.
فهذا يختلف مع الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي الهدوء والسكينة، وعند التقديم عليه نخفض أصواتنا كذلك ونتكلم بصوت منخفض. ومن وصل أولا كمن وصل آخرا إلا من تباطأ عمدا، يعني ولا السيارة الوقتي نزور بعدين. من وصل إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أولا كمن وصل آخرا، كلهم زاروا، أفضلهم أحسنهم أدبا. قال صلى الله عليه وسلم: أقرب الناس مني مجلسا يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا. الخلق الأدب أهم شيء، لكن تصل أولا تصل ثانيا تصل آخرا، هذا لا يختلف، هذا لا يفرق بين واصل وواصل. المهم التأدب مع صاحب المقام عليه الصلاة والسلام. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. فالآن مطالبون، نحن المسلمين مطالبون بالتأدب مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن لم يفعل ذلك فليخشى على نفسه من بقية الآية وخاتمتها: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني لئلا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والحبط هو البطلان، تحبط الأعمال أي تبطل ويضيع ثوابها. سبحان الله. إذا قد يكون للإنسان أعمال كثيرة ورصيد عظيم من الحسنات، بخطأ مثل هذا يبطل عمله، كالرياء يدخل إلى القلب دخولا أدق من دبيب النملة، لا يشعر الإنسان به كما لا يشعر بالنملة تمشي على ثيابه أو على بدنه. الرياء يتسلل إلى القلب، نعوذ بالله، فيفسد العمل. فإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فمن المحبطات سوء الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. أن تحبط أعمالكم أي تفسد وأنتم لا تشعرون. لكن المشكلة الأكبر أن هذا الحبط وهذا الفطران لا يحبه الإنسان اليوم، إنما يفاجأ به يوم القيامة. وقد ذهب معتمدا مرتشنا بلا رصيد عظيم وأعمال كبيرة عملها لله، وذهب وعنده ظن كبير أنه داخل الجنة، فإذا به يوم القيامة لا يرى أعماله. أين ذهبت؟ احترقت، ضاعت. ما الذي ضيعها؟ سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عبر الله بكلمة الحبط، أنها تقر هذا المعنى. كان العربي قديما يرعى ماشيته في الصحراء، وفي الصحراء أعشاب تنبت بقدرة الله، من بينها عشب سام فيه سم يقتل البهيمة والحيوان إذا أكله، اسمه الحبط. فإذا أكله الحيوان انتفخ بطنه. صاحب الحيوان ينظر إليه، ما شاء الله شبع مكان، يفرح به يفرح به يفرح به، ما هي إلا لحظات وإذا به ينفق ويموت. فيموت ماله ورصيده من المال، حيوان صغير، الحيوان ده مات كله مثلا أو بعضه في لحظة في جدة الإعجاب به. قلت له كده ما شاء الله، أنا قد السوق الآن لو أخذتك إلى السوق سأبيعك بآلاف. آلاف تشتري بها كم وحدة أخرى من الحيوانات وأرعاها وأبيعها بآلاف وآلاف ملايين، مات الحيوان، ضاعت أحلامه اليقظة كلها، فيكون الألم شديدا ويكون الوقع على النفس خطيرا. أن تحتفظ أعمالكم في ساعة الحساب ومطمئن أن له أعمال إذا به الفاجر وقد ضاعت أعمال، نعوذ بالله، حبطت أعمال وضاعت ولا ثواب ولا وجود لها، دون أن يشعر. أن تحفظ أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هكذا قد تزل القدم، هكذا قد يطير الإنسان على شيء قليل. فالدين لا يتهاون بشيء منه، حتى مات دوعا وذاك سقى كلبا وأنقذ حياته بفضل الله. فدخل ساق الكلب جنة ودخلت قاتلة القط دخلت النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. فمسألة تحكي على أشياء ربما استهان الإنسان بها، والله يقول: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نسأل ربنا سبحانه وتعالى في هذه الساعة التي تفقد فيها الصواب الدائمة أن يحفظنا بديننا وأن يحفظ علينا ديننا وأن يخلقنا ويجملنا بحسن الأدب معه سبحانه، ثم مع رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم مع عباده الصالحين. اللهم إنا نسألك حسن الخلق وحسن الأدب، ونعوذ بك من سوءهما يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أعمالنا الصالحة حتى نلقاك بها وأنت راض عنا غير غضبان. هذا وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.